لكن كنا عندنا محمد بن أبي القاسم هي خاصة بالشخص نفسه، فهي كنية جنس وليس كنية شخص.
طيب القاضي اللي هو يحكم ويقول انه مكره، يعني كيف يكون مكره ويحكم وهذا موضوع؟
اقول انه لا يمكن الاكراه اذا كان صادقا في انه مكره، يعني يتخلى
حكم بهذا اقرار منه ضمن الاقرار.
والله ما الكفر صعب يا اخ رشاد، التكفير مو شيء هين.
وايضا كون يحكم بغير ما عند الله ليس بهين ايضا.
اي ولكن ما
قانون إيه؟ ما يعدل الى قانون غيره. انا والله مكره على هذا، ما فيها مجال الاكراه. لا يحكم
نعم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب.
اي فالبقاء في بقاء كما هو.
ما اقول شيئا. نعم. ها اي نعم، مثله او اشد، مثله او اشد. اي نعم. ثم قال المؤلف: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. الحقيقه ان الترجمه فيها شيء من الغموض. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او فيه القران او فيه الرسول، او من هزل بشيء وبالقران وبالرسول، أيهما؟ ها؟ الظاهر أنها الثاني. من هزل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلا، أو نقول القرآن ذكره المؤلف، ذكره المؤلف فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن، أو الرسول أهزل بالرسول. والمراد بالرسول هنا اسم الجنس، لا المراد به الشخص، فأل هنا فيه للجنس وليست للعهد، يعني ليس المراد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل جنس الرسل. وأما القرآن فواضح أنه يعنى به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هزل، هزل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ، وراه لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول: باب من هزل، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر، أنه كافر بإجماع أهل العلم. اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو يهزأ بالقرآن، أو يهزأ بالشرع، نعم. وإن شئت فقل: من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية، أو هزل بكلامه كالقرآن، أو برسله. من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لاعب يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه، وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. أما أن يسخر فهذا مناف للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا ولو هازل. لو قال أنا أمزح، وطيب المزح ينافي الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعان: كفر إعراض وكفر معارضة. فالكافر المعرض معرض عن الدين، ولكن ما يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء. ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يسخر بالدين ويهزأ به، فهو أعظم أعظم ممن يسجد لصنم فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها بالنار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور. فمن استهزأ بشيء من الشرع، كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة، فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سخف سفه، أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفه، نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة. لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن، كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرضه، يعرض عنه ولا يتعرضه، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبتهم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته، وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب. لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته. لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا، كل من تاب تاب الله عليه. فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد، فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه. وأما ثواب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران: أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا لا؟ يقبل إذا تاب، فنقول توبته مقبولة، ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، نقتله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه الصارم المسلوم، الصارم المسلول، في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتله بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه؟ فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم نعم نعم.
كوننا لا ندري هل يعفو عنه او لا يعفو عنه، هذا موجب للتوقف.
نعم.
لا
ما هو موجب للتوقف، لان المسألة حصلت بالسب، المسألة الان حصلت بالسب، وارتفاع اثر هذا السب غير معلوم، والاصل بقاؤه ولا لا؟ الاصل بقاؤه،
ولكن مو غالب ان يصدر منه
شيء. نعم. اي نعم، ولكن لا بد ان نحن الان ما نعرف عن هذا الشيء، وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عفا قد تبقى المصلحه ويكون في ذلك تاليف، مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم من المنافقين ومع ذلك لا يقتلهم، ما قتلهم، وقال لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه، لكن نحن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. لا، لأنه استهان بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هما قلنا تقبل توبته ينتفي عنه الكفر الآن، ويبقى القتل يقتل.
هل النظر إلى السب مجرد وجود القتل؟
ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق به أمران: سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله فهذا تنفى فيه التوبة، وسب آخر شخصي هذا ما ينفى فيه التوبة، حق آدمي.
سب الآدم لا يجب القتل،
بس الرسول له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحد 8 جلدة. هنا. نعم. نعم. لا، بعضهم ما هو كافر، بعضهم ارتد، بعضهم ارتد وسب. نعم. لا، هذا نقبل توبته، هذا نقبله حتى الآن، يعني كلامنا على في من ارتد بذلك. هنا. هنا. حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة، لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جملة ليقولن هي جواب، لكن لماذا؟ للقسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة يا مصطفى؟ من ذكرها؟ وش يقول؟
أي
واحذف
يد اجتماعي شرط المقسم جواب ما قسم
ما أخرت. نعم، واحذف لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، والآن المتأخر الشرط إن. ولهذا جاءت اللام في الجواب ليقولن، وقول لا يقولن أي المسؤولون. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب، ما نقصد، ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزء، والخوض كلام عائم لا زمام له، نتحدث حديث بس لأجل تقطيع الوقت. وأما اللعب فإنما هو يقصد، فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول، إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن، إذا لم يوصف بالقول فيطلق، فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح، يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هذه أداة حصر ولا لا؟ نعم، يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نخوض ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب، يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة، ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم، أبالله وآياته ورسوله ثلاثة أشياء كنتم تستهزئون بالله، يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته، بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن، مثل أن يقول هذا أساطير الأولين والشهداء، كل يقدر زي مثله والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل، مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون، ويقول شلون يجي هذا في هذا الوقت، كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء، استهزاء وسخرية. نعم، كيف يخلق اللي يضر الناس، نعم، ويقتلهم ويهلكهم، مش هذا، إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم، فنقول هذا استهزاء بالآيات الكونية. ورسوله، من يقصد به في هذا الموضع؟ محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم، جعله استهزاء، والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا، لا ناهية، والمراد به المراد بالنهي هنا التيئيس، يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أفادت الآية قد للتحقيق، كفر محقق بعد إيمان. إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. والإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي محل الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ للتعظيم. إن نعفو يعني الله عز وجل، نعم، عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزأوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة بعض الشيء، ولهذا عفو الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشرط إن نعفو، يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، بل إن عفونا فلا بد أن يصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تعملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ماض؟ مستقبل، فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، فالله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، قوله بدليل الاستفهام أبي الله وآياته، نعم. ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء بالله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه كأنه قال أبي هذه الأشياء، والتقديم المتعلق يدل على الحصر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. فالأحق الحق هذه الثلاثة، نعم. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر، من أين تؤخذ؟ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يرحم ويقبل عذره، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم، فاستعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم، قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم، إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه وهدي للإسلام وتاب، وتاب الله عليه. ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأنه كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم، لا بد أن يقوم دليل على صدق توبته. نعم.
أقول ما قلنا أن هؤلاء اللي تاب الله عليهم بس حضروا.
أي لا، لكن إذا حضروا، إذا حضروا فهم مثلهم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى. وقد نزل عليكم كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا. شيخ. نعم.
إذا قلنا أن الآيات يشمل الشرعية والكم.
نعم.
يحتاج إلى فرق بين المسألة هذه ومسألة سب الدهر.
نعم. لا لا.
إذا قال مثلا وش الليل والنهار؟
تقدم لنا أنه تقدمنا في سب الدهر ثلاث أحوال. لو ثلاث حالات. كل حال تختلف عن حال أخرى بالحكم. وقلنا إذا جعل الأمر منصبا إلى 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 ذات الله عز وجل، وش صار؟ صار كفرا. وإن كان منصبا إلى الدهر لكونه سببا، فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه. وإن أراد مجرد الإخبار، ها؟ فلا بأس به. تقدم لنا هذا.
ما نزل تفسير على الإنسان.
نعم.
يعني ما يمكن يستهزئ بدون أن يلتفت إلى الفاعل والله.
لا أبدا. هو الاستهزأ إذا استهزأ في الآيات الكونية فهذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن الحوادث هذه محدثة، ما من حادث إلا وله محدث. فإذا استهزأ بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجد أو القائمة الآن، هذا استهزاء بالله.
طيب مثلا يدخل في باب البحث مثلا بعض أشكال الحيوانات، يعني يكون شكلها
لا لا، ما أظن هذا، ما أظن هذا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشر، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيما بعد. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر، ماذا يقول له؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، مع أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال، واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر،
نعم
في إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حق ما في مانع. معلوم أن الرسول بيعفو، ما في شك أنه بيعفو، ما دام أنه عفى عنه مصرح الرسول بيعفو بلا شك. لا ما يبقى، وكلامنا فيما إذا كان سب الرسول بعد وفاته، أما في حال حياته فالأمر إليه. قال عن ابن عمر وهو صحابي، ومحمد بن كعب وهو تابعي، وزيد بن أسلم وهو تابعي، وقتادة تابعي. فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامهم، ما هو واحد انفرد به، بل هو مجموع من كلامهم، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة مثل الزهري ونحوه، يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد، ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر، فيقول مثل دخل حديث بعض البعض، أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، أو ما أشبه ذلك، حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث، وهو لم يحدث إلا ببعضه. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك أطراف الشام، وقد كانت في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بنحو نصف العسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، اللي رجع ولا اللي راح، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وهي في السنة 9 في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وندب الناس إليها عليه الصلاة والسلام، وبين أنه سيذهب إلى تبوك، مع أنه كان من عادته يوري ما يصرح، لكن هذه صرح لأن المسافة بعيدة والأمر يحتاج إلى استعداد، ولهذا قدم عثمان بن عفان 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، و100 دينار أو 1,000 دينار نسيت مالا كثيرا. وتخلف من الصحابة 5، منهم 2 لحقوا بالعسكر بعد، ومنهم 3 لم يلحقوا، وقصتهم مشهورة، وهم هلال بن أمية وميراث بن الربيع وكعب بن مالك، وقصتهم مشهورة معروفة. وكان سبب هذه الغزوة، سبب الغزوة هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم هو في بلادهم، وهذا غاية ما يكون من القوة، أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع لحصل في ذلك ما يحصل، لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته، لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بيجاهد لأجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا، لا، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط. وقد وعده الله بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا بد أن تكون كلمة هي العليا، كلمة الله، ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم. فخرج وبقي في تبوك نحو 20 يوم، ولكنه لم يقع كيدا ورجع صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة ظلت ناقته، ظلت ناقته، فتحدث بعض المنافقين قبل أن يرجعوا، قبل أن يرجعوا تحدثوا، قالوا هذا محمد يقول إنه يأتيه الخبر من السماء وظلت ناقته وهو ما يدري وينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم من الغيب إلا ما أخبرني الله عز وجل، وإنه أخبرني جبريل بأن الناقة في الوادي الفلاني. فذهبوا إلى الناقة ووجدوها في ذلك الوادي، اللهم صل وسلم عليه. وفي هذا الغزوة فيها آيات متعددة، منها أنه قال إنها ستهب الليلة ريح، ريح شديدة، فلا يقومن أحد منكم، وأمرهم أن يشدوا عقل إبلهم وفعلوا، فقام رجل بعد أن هبت الريح فشالته وحملته في جبال طيب، نعم، في حائل، عند حائل، نعم. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءوا به، جاءت به طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من آيات الله، وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون، وعلم مؤكد، ها؟ ولا حالة الطقس، ها؟ علم مؤكد. ولهذا وقع، وقع، والذي خالف نقلته الريح إلى هذا المكان، الله أكبر. وهذا من آيات الله، نعم، نعم، لعله ما علمه. يقوم قال: وهو هل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية هل كانوا كفارا من قبل؟ كما ترى له وجهة نظر، لكن المعنى يبعده، لأن هذا الإظهار كان سابقا على هذه الفعلة، إذ كانوا يظهرون عند خواصهم إيش؟ الكفر والاستهزاء. هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى، أي على أن المعنى أظهرتم الكفر، إذ يقال إن إظهارهم الكفر سابق، فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال الآية هذه نزلت في ضعفاء الإيمان الذين يخالطون المنافقين في جلوسهم معهم وسماعهم ما يقولون، ويكون هذا الآية كفرتم بعد إيمانكم يكون معناها على ظاهرها. وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزأوا، وليس المعنى أظهروا نفاقهم وكفرهم، لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل. وحتى لو فرض أنها نزلت في منافقين خلص أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن هذا الكفر إنما رتب على الاستهزاء لا على أصل النفاق، فيكون في الآية دلالة على أن الاستهزاء كفر، استهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، سواء قلنا إن هؤلاء كانوا مؤمنين وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك. فإن الله تعالى يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد سبق ذلك. وفي الحديث في غزوة تبوك قلنا إن هذه الغزوة في سنة 9 من الهجرة، وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب كانوا يجمعون له، فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. وقلنا أن في هذه الغزوة صار فيها آيات متعددة ما لها دخل في موضوع البحث. طيب، وفيه وقفنا على كما قلتم في غزوة تبوك. نعم، كذبت ولكنك منافق. نعم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا، هذه الرؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية، وقوله مثل قرائنا هذا هو المفعول الأول، وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني، ويجوز العكس أن يكون معنى ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء، والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا. واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم وقولهم. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن وخور في النفس يمنع المرأة من الإقدام على ما يكره، هذا الجبن، فهو خلق نفسي ذميم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كان صفة ذميمة. ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعًا واحد، نعم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الجبن فإن هذا من صفات المنافقين، ولهذا يحسبون كل صيحة عليهم، لو يسمعون واحد ينشد ضالة في السوق قالوا يلا عدو عدو البيوت، نعم اختبئوا، فهم يحسبون كل صيحة عليهم، وهم أكذب الناس أيضا. ولذلك الكذب من آيات النفاق. نعم، وأما حبهم للدنيا فلا شك أن أصل نفاقهم من أجل الدنيا، من أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم، إذا صرحوا بالكفر ستؤخذ. فهذه الأوصاف القائلون بها هم أحق الناس بها، أما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم أبعد الناس عنها. يقول المعة مفرد أمعاء، والأمعاء تعرفها أظن، المس بطنك وتجدها. نعم، يقول قال عوف بن مالك كذبت أخبرت بخلاف الواقع، وفي هذا دليل على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز، كل من تكلم بكذب فيجب أن يكذب. قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وهو منافق. وبهذا نعرف أن من يدعي الإسلام وهو يسب النبي وهو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب وليس بمسلم، إذ أن الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعنا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقط طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله. نعم، أما كونه طعنا فيهم فلأنه سب لهم وعيب لهم، كونه طعنا في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند هؤلاء الطاعنين، والمرء على دين خليله، والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده وعلى سوء أخلاقه أو صلاحها بما لا بالقرين. وأما كونه طعنا في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة، ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعنا في الله فإنه طعن في حكمته، حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، أعوذ بالله، هذا طعن، أليس كذلك؟ أن الله يختار للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم. فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس بمؤمن، بل هو منافق إن أظهر الإسلام، وكافر إن كان معلنا بكفره. ولهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. من أين جاء؟ من الله عز وجل بالوحي، والله تعالى عليم بما يفعلون وعليم بما يريدون وعليم بما يبيتون. نعم، كما قال تعالى في أمثالهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول فجاء ذلك الرجل الذي كان يقول ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء ورسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير، يعني ارتحل لأن الارتحال معناها الركوب على الرحل، فيكون هذا من باب عطف التفسير. وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. بئس ما تحدث أو غيره. لا لا لا، ما هو الانتقال إلا إذا قيد ارتحل من كذا إلى كذا.
ما
لا لا لا، هو في مكانه لكن قد ركب الناقة. قال نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، لكن بئس ما صنعوا، ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، ولكنه والعياذ بالله النفاق، وإلا فالدنيا مملوءة من الكلام الذي يقطع به المسافر الطريق، لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ويسهل المسافة، يعني يمضي الوقت سريعا. فقالوا إن هذا ما نريده، ولكن هل هم صادقون في ذلك؟ ها؟ لم يكونوا صادقين. إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهو ما يوجد أحد أكثر من المنافق، فهم كاذبون. إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا، كأني هذه كأن للتشبيه، وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي للتوقع، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فهنا دخلت على جامد، كأني أنظر، لأن أنظر من النظر، يعني معناها أنني كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النسعة؟ النسعة الحزام الذي يربط به الرحل، ويسمى البطنة أو البطان لأنه يحزم على البطن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه، وكأنه الله أعلم في المشي نوع من السرعة، ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، لأن الله قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له، ولا يزيده عليه امتثالا لأمر الله عز وجل، وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه، كفى به نكاية. ها؟ لا ما كان يقرأه، لأن لا تعتذروا هذه الظاهر من كلام الله، ولهذا قال لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم إن نعفوا عن طائفة، على قراءة إن نعفوا، وفيها قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، فيها قراءتان، لكن على القراءة المشهورة إن نعفو نعذب يكون كلام لله.
إنا ورسول الله
وين؟
بالله قول رسول الله
يا ورسولي،
يعني على نمط الآية نص
الآية. إيه على نص الآية. طيب تقدم الكلام على حكم الاستهزاء بالله ورسوله وآياته، ويقول المؤلف فيه مسائل.
قول عبد المال قال كذاب ولكن بالتواصل.
نعم
القول لكن
في الاستدراك، يعني كذبت ما أردت ذلك ولكنك هنا.
كان اعتذر العو
هنا. نعم 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 نعم.
من قال الكفر بدون علم له فإنه لا يعلم بقوله مرتد، يعني ما هم من الحدود.
قتل المرتد ليس من الحدود، لا، الحد لا يسقط بالتوبة إذا وصل إلى الحاكم، والردة تسقط بالتوبة، بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم، يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل. ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود، وهذا خطأ، هذا ليس كذلك. ثم إن الحد كفارة، وقتل المرتد ليس كفارة، لأنه يعني يقتل على ردته كافرا.
طيب ترك يعني حقنا هؤلاء، يعني بغض النظر عن حقه هو، يعني
نعم نعم
هم كفروا بالله
نعم
تركوا من أي باب؟
تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلم نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتركهم لهذا، لأن المقام مقام تأليف، وغالبا النفاق غالبا لا يظهر، ولهذا المنافقون كثيرون، ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا القليل. نعم.
كثير من العوام يقول نكاب فيها سخرية واستهزاء واضح بالله والآيات والرسول.
نعم.
بعض منهم يكون جاهل، بعض منهم يكون غير جاهل، كيف يحكم؟
كلاهما أنا قلت بلى الله عز وجل، فإنك قد ارتدت.
حتى وإن كان جاهل؟
حتى وإن كان جاهل، إلا إذا كان لا أدري ما معناها. ما هو جاهل بالحكم؟
لا لا.
لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر، وهذه قاعدة سبقت لنا، إن الجهل بالحكم لا يعذر فيه، ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة عليه، هنا ما هو بالحكم على الحلال والحرام، يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري أنه يوصل إلى القتل مثلا، ما يسقط عنه القتل. ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري ان عليه كفاره؟ ما يدري، ومع ذلك هزمه النبي عليه الصلاه والسلام. والرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا ادري يهوي بها في النار كذا وكذا. نعم.
الله انه ما تقبل توبته.
ها؟
يقول ما تقبل توبته.
من؟
بالنسبه للمستهزئ.
المنافق؟
المستهزئ.
تقدم لنا اظن في المحضر.
لا حضرت.
حضرت؟
الظاهر.
لا تقدم لنا.
ما التفت اليك ولا.
اي نعم. لأنه يعلم أنهم ليسوا صادقين عليه الصلاة والسلام.
كقضية العلم، يعني لو علم أنهم صادقون.
لا، لو علمنا وحسنت حاله فالصحيح أنه يقبل، مثل ما ذكر في سورة النساء، ذكر المنافقين ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك هم المؤمنون. وكذلك في الآية هذه قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. قال فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. ها؟ ها؟ إيه؟ أن من هزل بهذا كافر، بهذا المشار إليه ما هو؟ بالله وآياته ورسوله. الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان، سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقه ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان. هذه العبارة دائما ترد وشربها. خبر إيش؟ خبر كان محذوف ولا موجودة؟ لا نبي كائنا. المحذوف ولا الموجودة؟ ها؟ إيه ما يتقدم على اسمه؟ شوف تقدم اسمه. نعم الموجودة. لا ما صح تميز. تميز يكون جامد. شوف
كائنا خبر كان محذوفا ومن كان اسم كان محذوفا.
قال كائن خبر مقدم بس يعني ومن مبتدا وكان خبر من واسمها مستتر.
اسم
هو لا كان اسم فاعل. المهم ايا كان هذا الرجل المعنى واضح. نعم
تأتي كثيرا
نعم 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 كثيرا. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة من نم الحديث إذا نقله ونسبه إلى غيره، وهي القالة التي يقصد بها الإفساد بين الناس. قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد، هذه النميمة، نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. تجي الشخص تقول فلان يسبك ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا. هذه من أكبر الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات أو نماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة. أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل قصده أن يفسد بينهم أو إن قصده أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير؟ فهذا هو النصيحة، هذا هو النصيحة لله ورسوله. ومن ذلك لو رأيت شخصا يعتمد على إنسان ويثق به، والرجل هذا يكشف سره ويهزأ به في المجالس، فإنه في هذه الحال لو ذهبت إليه وقلت: فلان لا تأمن، تراه يكشف سرك ويستهزئ بك في المجالس، هل هذه من النميمة؟ لا، ولكنها من النصيحة. ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر وإصلاح والإصلاح، وبين الإنسان اللي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين، ما قصده إلا هذا. يقول الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو الذي يكون فيه إصلاح، لأن الله اشترط في العفو، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتفسير بعضهم في هذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه، هذا قاصر. والصواب: فمن عفا وأصلح في عفوه، بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح، فأجره على الله. والندب إلى العفو في مثل هذا السياق واضح. وأما من كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر. ما وجه من الآية؟ أن الله قال: عفا وأصلح. ووجهه من المعنى ظاهر أيضا، لأن العفو إحسان والفساد إساءة. وأيما أولى، دفع الإساءة ولا فعل الإحسان؟ دفع الإساءة أولى. فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة وإساءة، كان العفو حينئذ غير مندوب إليه، بل كان محرما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل، بل غلظ عليه. وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب هذا الرجل، تنكب رجليه، والرسول ما رحمه ولا رق له. ولكل مقام مقال، يعني ينبغي للإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين. لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن، ما اختلفت بحروفها وألفاظها، في سورة التوبة وفي سورة التحريم، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. يعني يندر أن تجد آية مكررة في القرآن بلفظها وهي آية كاملة، أما بعض آية يمكن كثيرا، لكن آية كاملة مكررة في القرآن بلفظها قليل. والحاصل أن الأصل في أعداء الله استعمال الشدة، هذا الأصل. ولكن قد يكون استعمال اللين في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتأليف قد يكون مستحسن. ها؟ قد كثير من الكتاب. نعم.
بعد قال
نعم. فيما إذا كان هناك مصلحة يحمل على أنه فيه مصلحة. نعم. ولهذا قيد قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. في خلاف بين العلماء في مثل هذه الآيات، هل هي منسوخة أو أنها منزلة على أحوال. يقول الغل على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، صح؟ مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل، لكن إذا علم أنه اعتذار باطل وإنما المقصود به التخدير فقط فإنه لا يقبل، لا يقبل حسب حال صاحبه. وإلا فالأصل أنه إذا جاء إنسان معتذرا إليك فإنه ينبغي لك أن تقبل عذره، لا سيما إذا علمت أن الرجل محسن لكن حصلت منه هفوة، فهنا الاعتذار إذا تقدم هو به ينبغي أن تعذره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضاء مسته ليقولن هذا لي. الآية هذه أذقناه، الضمير يعود على إيش؟ الإنسان، يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقولها المؤمن. أول الآية إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان باعتباره إنسانا، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، شوف التأكيد، منا أضافها الله إليه لبيان أو لوضوح كونها من الله. ثانيا من بعد ضراء مسته، ما هو إنسان في الرحمة من أول أمره أصيب بضراء، بمرض، أصيب بفقر، أصيب بفقد أولاد أو غير ذلك من الضرر. بعد هذه الضراء التي لا طاقة له بها يذيقه الله الرحمة حتى يحس بها إحساسا مثل الذائق للطعام. نعم. فماذا يقول؟ لا يقولن، وأيضا شف مسته يعني أصابته وأثرت فيه، لا يقولن هذا لي، كفر عظيم. واللام في قول لا يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد هذا بعمل. نقرأ الآية لأن المؤلف قال الآية، قال وما أظن الساعة قائمة. نسأل الله العافية. إن غمس في النعيم حتى نسى الآخرة، إن غمس في النعيم حتى نسي الآخرة، بخلاف المؤمن. المؤمن إذا أصابته الضر ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشف الله عنه يجد لذة وسرورا بها، يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها بهذه النعمة، فيعرف بذلك قدر نعمة الله. لكن هذا والعياذ بالله بالعكس، أخذه الأشهر والبطر وانغمس حتى نسى الآخرة وأنكرها، قال ما أظن الساعة قائمة، وبهذا كفر. كفر، لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه كافر. بعد ذلك شف والعياذ بالله التألي والتعلي، قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، لأن أشركت لأحبطن عملك لا يمكن وقوعه كذا. وهنا قال ولئن رجعت إلى ربي، ها؟ رجعت إلى ربي، هذه في سورة فصلت، سورة فصلت. أما في سورة كهف رددت، لا صححوها إن كان عندكم رددت. ولئن رجعت إلى ربي، يعني على فرض أن أرجع إلى الله، على هذا الفرض والتقدير إن لي عنده للحسنى، وحسنى هذه اسم تفضيل، يعني للذي هو أحسن من هذا. شيء مسكين غرته نفسه. إذن الرجل ما صدق بالباحث، ولكن يقول على تقدير أننا سلمنا جدلا أنه واقع، فأنا سأنقلب إلى خير من ذلك، إن لي عنده للحسنى. كيف ذلك؟ قال لأن الذي أعطاني هذا يعطيني أحسن منه إذا رجعت إليه، إذا أكرمني وأنا لست عنده بعيدا، فإني إذا رجعت إليه يكون الإكرام أكبر وأشد. نعم، مع أن الرجل من الأصل منكر أن هذا من الله، وش يقول؟ هذا لي، هذا لي. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي فلننبئن هذا الإنسان، لكنه أظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر. نعم، ولأجل أن يشمله وغيره، فكل كافر بهذا القول أو بغيره فإنه يذاق من عذاب غليظ، ومن قال هذا فإنه كافر يستحق أن يذاق العذاب العظيم الغليظ. طيب، قوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، على من يعود الضمير؟ على الإنسان، من حيث هو إنسان. طيب، نعم، ما الفائدة من قوله من بعد ضراء مسه؟ قال إنما أوتيته على علم، أنا عندي فيها على علم عندي، لا ما في واجد، ما في واجد الله، لو سكت هذا أي. طيب، هو على علم عندكم فيها عندي. الآية فيها آيتان، آية قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، والثاني قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا الأخير قول قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. والظاهر من تفسير المؤلف لها أنه يريد إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما سيتبين. أوتيته على علم، ما معنى قوله على علم؟ فيه أقوال، أولا قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، فيكون العلم عائدا إلى الإنسان، يعني أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. هذا قول. القول الثاني وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. وعلى هذا فيكون العلم هنا عائدا إلى الإنسان أو إلى الله؟ عائدا إلى الله، يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له، أو على علم أي أنني عالم بوجوه المكاسب فأنا اكتسبته بيدي ولا فضل لأحد علي. وهذا يمكن أن يقوله الإنسان، قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا. وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيت هذا الشيء لأني شريف وأهل لأن أوتاه. فصارت معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته رحمه الله. والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل، أن يكون لله الفضل، كأنه هو الذي له الفضل على الله لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. فيكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن ما نؤتاه من النعم فهو من الله، هو الذي يسرها وسهلها حتى حصلنا عليها. حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة، فمن الذي علمنا؟ الله عز وجل، كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، والذي أقدرنا أيضا على حصول هذا الشيء، يعني قد نعلم ولا نقدر. من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حتى لو كانت بمهارتك أو بعلمك، فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن الذي أعطاك هذا العلم؟ نعم، الله عز وجل. ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق، فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاذق ومع ذلك لا يوفق، لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عندهم، فيبقى عاطلا لا يعمل ولا يكتسب. فالمهم أننا يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أصابنا من النعم سواء كان ذاتيا أو خارجيا فإنه من الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك. وقد سبق لنا أن أركان الشكر ثلاثة، وهي الاعتراف بالقلب والثناء باللسان والعمل بالأركان. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. النعماء مني ثلاثة، يعني ملكتم هذه الثلاثة بنعمكم، يدي، وهذا عمل الجوارح، ولساني الثناء باللسان، والضمير المحجبة الاعتراف بالقلب والإقرار بها بأنها من عند هذا المنعم. أما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاكر، نقص شكره. وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب، أنه لمهارته وجودته وحذقه هو السبب، فهذا أيضا ما شكر النعمة. وكذلك من أثنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه في هذه النعمة فإنه ليس بشاكر.